أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا هذا اليوم أعزائي في المورد الأخير من الموارد التي ذكرها المصنف حفظه الله من قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال المورد الرابع: يمين المدعي على الميت. يعني لو ادعى شخص على ميت وأتى ببينة على كلامه، مع ذلك مع اتيانه برغم اتيانه ببينة في ثبوت حقه على الميت، إلا أن ذلك لا يكفي، بل لا بد من ضم يمين من المدعي. فيكون على المدعي عندئذ من ادعى على ميت فعليه أن يأتي ببينة ويمين أيضا. يجمع بين الأمرين، بين بينة يأتي ببينة على الميت وأيضا بيمين. ومن الموارد التي قيل باستثنائها من القاعدة هي دعوى من ادعى دينا على ميت، فإنها لا تقبل بمجرد إقامة البينة، بل لا بد من أن ينضم إليها يمين المدعي. واستدلوا على ذلك مضافا إلى دعوى الإجماع. إذن الدليل الأول هو دعوى الإجماع، والكلام في دعوى الإجماع واضح لديكم. ننتقل إلى الدليل الثاني. طبعا الدعوى الإجماع، قل إلى دعوى الإجماع وعدم الخلاف. الإجماع وعدم الخلاف لنجعله هو الدليل الأول، ونأتي إلى الدليل الثاني وهو عبارة عن رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الشيخ، يعني موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. بالنسبة إلى هذه الرواية، في سندها شخصيتان لا بد من الوقوف عليهما. الشخصية الأولى في سند هذه الرواية محمد بن عيسى بن عبيد، وهناك طويل كلام في توثيقه باعتبار أن ابن الوليد قد استثناه من رجال نوادر الحكمة، وتبعه على ذلك الشيخ الصدوق. وقيل أن مدرسة القميين أيضا موافقة على هذا الاستثناء. فهناك حديث طويل سيد محمد رضا السيستاني تحدث عنه، عن هذا الشخصية، عن هذه الشخصية عن محمد بن عيسى بن عبيد، في تقريبا 48 صفحة. 48 صفحة استعرض فيها أدلة الموثقين وأدلة المضعفين. وطبعا هو السيد محمد رضا حفظه الله يذهب إلى توثيقه، إلى توثيق محمد بن عيسى بن عبيد. هذا البحث أنا أرسلته إليكم، يعني ينبغي مطالعة هذا البحث والتدقيق فيه. أيضا السند فيه ياسين الضرير. ياسين الضرير أعزائي أيضا لم يوثق بشكل مباشر صريح، لم يوثق. والجدير ذكره أن ياسين الضرير هو الذي روى تحديد المطاف بما بين الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم من جميع الجهات. راوي هذه الرواية التي أفتى بها بعض الفقهاء أن الطواف يلزم أن يكون بين الكعبة والمقام، في سند هذه الرواية في سندها ياسين الضرير. ولديه أيضا رواية أنه لا ربا بين الوالد وولده. عموما هذه الشخصية لم توثق بشكل صريح مباشر. فماذا نقول فيه؟ بالنسبة إلى كلام الشيخ محمد السند حفظه الله، فيذهب يعني يقول إن لم يمكن توثيقه فلا أقل من حسنه، إنه حسن، وبالتالي لا بأس برواياته، لأننا نعمل بالروايات الصحيحة والموثقة والحسنة. زين، ما هو الدليل على حسنه؟ أقول الآن أقرأ لكم نص كلامه، كلام الشيخ السند. يقول: لكن حال ياسين الضرير مستحسن بعدما أشار إليه في التنقيح من روايته العهد للأئمة وظلم الشيخين ونحو ذلك، يعني ملاحظة رواياته في أئمة أهل البيت عليهم السلام وظلم أولئك ونحو ذلك، مضافا لرواية محمد بن عيسى البغدادي عنه ومحمد بن يحيى وكونه صاحب كتاب في رواياته عن الكاظم عليه السلام عند نزوله بالبصرة، ولم يغمز عليه بشيء عند النجاشي والشيخ، يعني ما النجاشي والشيخ لم يطعنوا فيه، مضافا إلى أن القميين رووا كتابه كسعد بن عبد الله والحميري وأحمد بن محمد بن يحيى صاحب النوادر، ولم يستثنه القميون من النوادر، وروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري رواية لا ربا بين المسلم والكافر الذي أفتى به الكل أو الجل، ولا سيما أن الشيخ روى هذه الرواية في التهذيب عن الأشعري عنه، وإن كانت في الكافي رواية العبيدي عنه، وهو الذي يروي كفارة الجمع في الإفطار على المحرم أو على المحرم، كفارة الإفطار على المحرم، وقد عمل بها المشهور من أفطر على محرم ما هي الكفارة التي تلزمه. فمع مجموع كل ذلك لا بأس باعتبار حاله ولو بدرجة الحسن. هذا دليل الشيخ محمد السند حفظه الله. أما السيد محمد رضا السيستاني فقد أرسلت إليكم أيضا كلامه، لا يرى وجود دليل على وثاقته ولا على حسنه. يعني السيد محمد رضا السيستاني يقول لا دليل على وثاقة ياسين الضرير أبدا، ما عنده دليل، يعني لم يقتنع بوجود دليل. فبالتالي انظروا في أدلة الشيخ السند حفظه الله، هل تكفي فعلا في حسنه، في حسن هذا الشخص، أو نحتاج أكثر من هذا الأمر؟ يعني كيف نستدل، السؤال هكذا، كيف نستدل على حسن شخص؟ أنا البحث ليس استدلالا على عدالته أو على وثاقته، بل استدلال على حسنه. ألا يكفي أدلة الشيخ السند على حسن الرجل؟ تكفي أو لا؟ إذا كانت لا تكفي، فما الذي يكفي في الدلالة على الحسن؟ هذه مسألة كبروية لا بأس أن نقف أو يقف الطالب العلم عليها لكونها مفيدة في كثير من الشخصيات. وحاصل هذا الكلام أن هذه الرواية إذن فيها مشكلتان، إن تغلبنا عليهما فالرواية معتبرة، وإن لم نتغلب على هاتين المشكلتين فالرواية ضعيفة السند. نأتي إلى المتن. قال: قلت للشيخ عليه السلام: خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق. طبعا نقرأ الآن من الوسائل، من بداية الرواية من كتاب الوسائل. فلم تكن له بينة بما له أو بماله. قال: فيمين المدعى عليه، يعني إذا المدعي ليس له بينة تأتي من حالات يمين المدعى عليه، فإن حلف المدعى عليه فلا حق له، يعني لا حق للمدعي، وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف المدعي فلا حق له، وإن لم يحلف فعليه، يعني إذا المنكر لم يحلف سيثبت الحق عليه، وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة، فعلى المدعي اليمين بالذي بالله، فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه. لاحظوا هذا محل الشاهد هنا، لاحظوا: إن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة، مع أنه أقيمت عليه البينة مع ذلك فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه عليه، ما زال الحق موجودا عليه حين موته، فإن حلف وإلا فلا حق له، يعني إذا فإن حلف يعطى وإن لم يحلف فلا حق له. الرواية تبين تقول لأن لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها، يعني صحيح هذا الآن المدعي أتى ببينة، لكن ربما الميت أيضا قد أوفاه حقه، وهناك بينة، ربما تكون هناك بينة لكن لا نعلم من الذي شهد سداد الدين، أو غير بينة قبل الموت، أيضا ربما يكون قد سدد ما بذمته لكن بدون بينة الميت، أنه ميت الرجل، يعني لا يمكنه أن يدافع عن نفسه وأن يأتي بقرائنه وبأدلته أن يحاجج عن نفسه، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة، يعني بهذه النكتة صارت على المدعي اليمين مع البينة، فإن ادعى بلا بينة فلا حق له، إذا يعني جاء شخص وادعى على الميت ولا بينة فلا حق له، لأن المدعى عليه ليس بحي، ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه، فمن ثم لم يثبت الحق. هذه الرواية. طبعا في يقول الشيخ الصدوق الشيخ الحر عليه الرحمة يقول ورواه الصدوق بإسناده عن ياسين الضرير مثله، إلا أنه قال قلت للشيخ يعني موسى بن جعفر عليه السلام. هذا فيما يرتبط بمتن الرواية الأولى وبسندها كما تقدم. نأتي إلى المصنف ونكمل معه. قال نعم، واستدل لذلك أيضا بمعتبرة الصفار. الرواية الثانية معتبرة، نقرأ متنها من الوسائل أيضا، الجزء 27 صفحة 371. محمد بن يعقوب رضوان الله تعالى عليه عن محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن يعني الصفار إلى أبي محمد عليه السلام، هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ الوصي هنا سيشهد للميت، أرجو التدقيق في كون الشهادة لمن أو على من، أن هذا مفيد في فهم الرواية. فإذا بدأت الرواية هكذا، الوصي يريد أن يشهد للميت مع شاهد آخر عدل، فوقع، إذا شهد معه أو إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين، فعلى المدعي يمين. زين، فإذا محل الشاهد حاليا إنه لدينا شاهد وهو الوصي، ولدينا شاهد آخر الآن الإمام فرضه، أو ذاك سأله عندما في سؤاله قال هل تقبل شهادة الوصي بدين له للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل، فقال الإمام إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين. فإذا لدينا شاهدان، الشاهد الأول هو الوصي والشاهد الثاني هو الآخر، ولدينا يمين من المدعي. هذا الآن حتى الآن هل هذا الاستظهار تام أو يمكن أن يكون هناك فهم آخر لجواب الإمام عليه السلام؟ سنرجع إليه مع كلام المصنف إن شاء الله. إذن هل يمكن أن نفهم كلام، أولا لدينا فهم أول، لدينا فهم رقم واحد أن لدينا شاهدان، الشاهد الأول هو الوصي، الشاهد الثاني هو الآخر، ولدينا بينة من المدعي، فهذا هو الكلام الذي نبحث عنه حاليا. هناك مناقشات ستأتي إن شاء الله. وكتب أيجوز، يعني نفس الآن الصفار كتب إلى الإمام: أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا وهو القابض للصغير؟ طبعا في المصدر بحق، هشكل العبارة: بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير، وليس للكبير بقابض. يعني هذا الوصي سيشهد للصغير وهو الذي سيقبض عن الصغير، فالنفع سيأتي في يد الوصي، النافع سيأتي بيد الوصي، وإن كان هو باسم الوارث الصغير، لكنه من الذي سيستلم تلك المنفعة وذلك المال؟ هو الوصي، هو الذي سيقبض. فبالتالي فيه تهمة هنا، فيه تهمة أن هذا الوصي قاعد يدعي ويشهد للوارث الصغير حتى يحكم للصغير بمال، ويكون هذا المال تحت تصرف الوصي. هذا لعله منشأ سؤال الصفار. فوقع عليه السلام: نعم، خليه يشهد، خليه يتكلم الوصي، حتى لو بص على هذا التهم خليه يتكلم. وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة. يعني الوصي إذا كان يعلم أن هناك حق للوارث عليه أن يطالب بهذا الحق ولا يكتم الشهادة التي يعلم بها، حتى وإن اتهم، بغض النظر عن قبول شهادته أو عدم قبول شهادته، وعليه أن يتحدث، أن يظهر الحق. وكتب: أو تقبل شهادة الوصي على الميت؟ هذا السؤال الثالث الآن. أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ ونلاحظ السؤال الثالث يختلف عن السؤالين الأولين. السؤال الثالث: شهادة الوصي على الميت، على الميت ضد الميت. فإذن هذه الشهادة ستسبب ماذا؟ ستسبب خروج بعض الأموال من الميت ومن الورثة إلى شخص آخر. أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه السلام: نعم، من بعد يمين. نعم، من بعد يمين. طبعا أنا سنأتي في المناقشات هذا اليمين ممن؟ من الوصي، من المدعي، من شخص آخر. الآن حديثنا سينصب تقريبا إلى نهاية هذا المبحث، سينصب في فهم هذه الرواية والاستظهار منها، من الآن إلى نهاية هذا المبحث. قال المصنف حفظه الله: فالرواية الأولى تامة من حيث الدلالة، فقد أفادت: وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين. يعني الرواية الأولى ما عندنا إشكال في دلالتها، الإشكال أين؟ الإشكال في سندها، إلا أنها ضعيفة من حيث السند لاشتمالها على ياسين الضرير. قلنا أن فيها مشكلتان، وإن كانت مشكلة ياسين الضرير لا، يعني والإنصاف حتى مشكلة محمد بن عيسى بن عبيد يعني ليست، يعني تغلب عليها ليس بالأمر الهين. فعموما الرواية وفيها مشكلتان في السند. قالوا: أما الرواية الثانية فموضع الدلالة فيها، الرواية الثانية هو صحيحة سندا، ما عندكم إشكال سندي فيها، المشكلة في الاستظهار منها. الاستظهار منها: من الذي نطالبه باليمين ولماذا نطالبه باليمين؟ وأما الرواية الثانية فموضع الدلالة فيها على المطلوب، هو قوله عليه السلام: نعم، من بعد يمين. يعني الجملة الأخيرة من الرواية، الفرع الثالث. فقد كان جوابه هذا عن سؤال السائل عن قبول شهادة الوصي على الميت ضد الميت مع شاهد عدل، فيكون محصل الجواب أنه تصح شهادة وصي الميت على الميت مع شاهد آخر عدل، ولكن لا بد من ضم يمين إلى الشهادتين. وهذا المقدار واضح من الرواية. زين، وين المشكلة عجل؟ إنه مشكلة يقول هل هذا الآن المطالب باليمين هو نفس المدعي، هو المدعي أو الوصي؟ ربما يكون الوصي هو المدعي، ربما نستظهر أن الوصي هو المدعي. فالوصي في الواقع النتيجة النهائية ستكون لدينا شهادة شخص آخر، وأما شهادة الوصي تكون ادعاء في الواقع. لا بس أن نتذكر، خلنا نتذكر، نتذكر ماذا؟ في المسائل المالية يمكن إثباتها بشاهد واحد ويمين من المدعي. في المسائل المالية يمكن إثباتها بشاهد واحد ويمين من المدعي، فربما ننظر إلى هذه الرواية إلى أن الوصي هو المدعي وشهادته هذا لا تقبل كشهادة وإنما هي دعوة. فهذا الوصي أتى بشاهد معه وبيمينه، فثبتت الدعوة من باب الأمور المالية تثبت بشاهد واحد ويمين، وليست مما نحن فيه. نحن نبحث حاليا عن إثبات الحق على الميت بشاهدين ويمين، بشاهدين ويمين، واليمين يكون من المدعي والشاهدين يكونان مختلفان عن المدعي. فيكون محصل الجواب أنه تصح شهادة وصي الميت على الميت مع شاهد آخر عدل، ولكن لا بد من ضم يمين إلى الشهادتين، وهذا المقدار واضح من الرواية. إلا أن الذي يحتاج إلى تقريب هو أن اليمين التي يلزم ضمها إلى الشهادتين هل هي على الوصي أو على المدعي؟ فما ينفع للاستدلال بالرواية هو استظهار أن اليمين تكون على المدعي وليست على الوصي، إذ أنها لو كانت على الوصي وكان الوصي هو المدعي، يعني لو فرضنا أن الوصي هو المدعي، فذلك معناه أن الدعوة على الميت قد ثبتت بشاهد واحد فقط ويمين المدعي، لأنه شهادة المدعي نفسه، نفس المدعي إذا يشهد هذا لا تعتبر من باب الشهادة أو من باب الدعوة أساسا، وهذا لا يختص بالدعوة على الميت. نعم، لو كان المدعي هو الوارث، يعني فرضنا أن لدينا وارث هو المدعي وكان الوصي هو الشاهد الأول وانضم إليه شاهد آخر وطولب الوارث المدعي باليمين مع الشهادتين، فإنه لو كان هذا هو مفاد الرواية لكانت صالحة للاستدلال بها على عدم ثبوت الدعوى على الميت إلا بالبينة واليمين من المدعي. إذن ربما يقال أنه هذه الرواية صحيح، احتجنا إلى يمين، لكن احتجنا إلى يمين من أي باب؟ من باب أن هذه أمور مالية تثبت بيمين المدعي وشاهد واحد، وهنا فيما نحن فيه الوصي هو المدعي، فشهادته لا تقبل من باب الشهادة وإنما هي دعوة في الواقع. الآن نأتي إلى محاولة نقلها المصنف عن السيد الخوي عليه الرحمة، ثم رد عليها وأجاب عليها ولم يقبلها. زين، طيب، ما هي محاولة السيد الخوي رحمه الله المنقول عنه هنا؟ قال السيد الخوي، نعم، لب الفكرة لسيد الخوي، يقول لنلاحظ بداية الرواية. بداية الرواية قال إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين، فعلى المدعي يمين، إذن اليمين على المدعي، لا بد أن يكون هناك فرق بين المدعي وبين بين من وبين الشاهد. في ذيل الرواية نقول الإمام عندما قال نعم من بعد يمين، أيضا سنقول اليمين من المدعي، الإمام في البداية ذكر أن اليمين من المدعي، في ذيل الرواية أيضا سنفهم أو سيفهم القارئ أن اليمين من المدعي، كما أن في بداية الحديث اليمين من المدعي، في نهاية الحديث أيضا اليمين ممن سيكون من نفس الرجل وهو المدعي. لو كان من شخص آخر لبين الإمام عليه السلام أن اليمين في هذا الفرض ليست من المدعي وإنما من شخص آخر. هذا هو التقريب الذي نسبه المصنف هنا إلى السيد الخوئي رحمه الله. قال: هذا وقد استظهر السيد الخوئي رحمه الله من قوله نعم من بعد يمين أن المراد من اليمين هي يمين المدعي، وأن المدعي ليس هو الوصي. والقرين على ذلك وما ورد في جواب الإمام عليه السلام في مفروض السؤال الأول. والرواية فيها ثلاثة أسئلة. لاحظوا في السؤال الأول قال فعل المدعي يمين، فإذا السؤال الثالث عند الإمام عندما قال من بعد يمين نفس اليمين الأولى من المدعي، حيث أفاد عليه السلام إذا شهد معه عدل آخر فعلى المدعي اليمين. فالتصريح بمن عليه اليمين في صدر الرواية قرينة على من عليه اليمين في مفروض السؤال الأخير، وإلا لو كان من عليه اليمين في ذيل الرواية غير المدعي لكان على الإمام عليه السلام أن يذكره، لأنه لم يسبق له ذكر. الآن هذا انتهى المصنف من تقرير كلام السيد الخوئي كما نقله هو. بعد ذلك يبدأ المصنف في الإشكال على كلام السيد الخوئي، يقول نعم نقبل أنه في ذيل الرواية اليمين على المدعي، نقبل، لكن من أين نستظهر أن المدعي هو غير الوصي، شخص آخر غير الوصي؟ لازم يكون عندنا شخصيتين اثنين. هو الوصي نفسه إذا كان هو الذي الآن يدعي على الميت سيقال له أنه مدعي. فإذا عندما نقول البين على المدعي والوصي هو المدعي، عندئذ سنطالب من؟ سنطالب الوصي باليمين هنا حاليا، لأن نتحدث عن المطالبة باليمين، مطالبة المدعي باليمين. فإذا كإشكال المصنف يقول نقبل أن الرواية ظاهرة في مطالبة المدعي باليمين هنا فيما نحن فيه، مضافا إلى الشاهد الذي ذكر، لكن ربما يكون الوصي هو المدعي، فيكون هنا عندئذ لدينا شاهد واحد فقط ويمين. والجواب عن ذلك يقول والجواب عن ذلك هو أن غاية ما تقتضيه القرينة المذكورة هو أن المقصود ممن عليه اليمين في ذيل الرواية هو المدعي، وقد نقبله، إلا أنه غير كاف للاستدلال بالرواية على المطلوب ما لم يتم استظهار ماذا؟ أن هناك عدة شخصيات، شخصية المدعي منفصلة عن شخصية الوصي. إذا استظهرنا في الرواية من الرواية أن المدعي شخص منفصل عن الوصي،
وكانت عندنا المدعي الذي يمكن ان يكون هو المعرف، وكان قبل في
القضاء مع بس النور الى ذلك الله اليه قال سبحان الله على هي قاعده كيف وحبيب العالمين خبر عني ويسمح لكم النقطة الأخيرة في ما نحن فيه، هذه نقطة مرت بنا في اللمعة وأيضا ذكرها سيد البجنوردي على الله مقامه في أثناء كلامه عن هذه القاعدة، لا بأس أيضا أن نذكر بها. ما هي؟ أنه طريقة عرض الكلام سيجعل بعض الأحيان فلان هو المدعي، بعض الأحيان فلان هو المنكر. هذا تقدم عندنا في اللمعة، تقدمت هذا. يعني مثلا لو شخص جاء اتهم شخص آخر أو قال له عن شخص آخر، أنا مثلا أطالبك بدين كذا وكذا، إذا الطرف الثاني قال ليس لك عندي شيء، فمن قال ليس لك عندي شيء يعتبر منكرا. وأما لو أجاب يقول أنا سددت لك مالك أو أعطيتك مالك، أصبح هو المدعي. إذن كيف يعبر الطرفان عن القضية؟ بعض الأحيان هذا التعبير يجعل المدعي منكرا والمنكر مدعيا. هذا الشخص إذا قال ما عندي ما لك شيء عندي فهو مدعي، فقال فهو منكر قصدي. هذا الشخص اللي هو جاء وطالبونه بالفلوس، إذا قال ليس لك عندي شيء فهو منكر. أما إذا قال أنا سددت إليك مالك فهو مدعي، أنا اعترف بالدين ويدعي أنه رد سدد الدين. طبعا هذه الفكرة أيضا أعزائي لا بس أن نؤكد أنها أيضا في الآن عند العقلاء موجودة، عند العقلاء أصل الفكرة هذه موجودة. لذلك إذا لاحظتم أنه بمجرد أن يعني يقبض على متهم أو على مجرم يقولون يعني نصون إلى طب قوانينهم الآن العصرية المعاصرة، يقولون لأي كلمة راح تقولها ربما تسجل عليك عنده في المحكمة. من حقك عدم الحديث إلى أن يأتي المحامي، من حق الآن المتهم أو كذا عدم الجواب عدم إلى أن يأتي المحامي. والسبب شنو؟ المحامي يجي يقول كذا، قول هذه الجملة ولا تقول هذه الجملة، قل هكذا ولا تقول هكذا، لأن إذا قلت هكذا راح لها استلزامات معينة، إذا قلت هذه العبارة لها استلزامات أخرى. فإذا أصل هالفكرة هذه إنه كيفية التعبير، ما هي العبارة التي يبرزها الطرفان، لها دور في السير القضائي. هذه مسألة عقلائيا الآن موجودة، وأيضا فقهاءنا ذكروها في باب القضاء، منها هذا الموضع مثلا سيد البجنوردي لو رجعتم إليه في كتابه رحمه الله ذكر هذه القضية. هذا ما يتيسر في هذه القاعدة، والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم أجمعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.